بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأمر الخامس في الترتيبات الخاصة الوكالة عن الإمام. واحدة من الطرق اللي استخدموها بالتوثيق أنه إذا الإمام عليه السلام المعصوم وكل شخصا في أمر ما مرة ووكالة عامة في كل شيء مرة أخرى، مرة وكالة عامة ومرة وكالة في أمر معين، مثلا أوصل رسالتي إلى كذا، أو اذهب إلى قم أو إلى خراسان فأخبرهم بكذا، وكالة في أمر معين، ومرة لا وكالة عامة كالسفراء الأربعة مثلا. الوكالة العامة تقريبا اتفقوا عليها أن الإمام لا يجعل عنه وكيلا عاما إلا إذا كان ثقة مأمون، بل بأعلى درجات الوثاقة والإطمئنان. هذا الوكالة العامة. الوكالة الخاصة قالوا لا، الإمام ممكن يكلف أنه غير الثقة. والدليل، أنه يوجد عندنا كثير من الوكلاء المذمومين، وقد عقد الشيخ الطوسي بابا كامل للوكلاء الذين خرج فيهم الذم. زين، فما دام هيك إذن يمكن أن يكون الوكيل مذموم ليس ثقة. لكن الشيخ المصنف لا يقبل بهذا الأمر. شو يقول الشيخ الإيرواني؟ يقول لا، العاقل لا يقبل، العاقل البسيط مو العاقل المعصوم، لا يقبل أن يكلف شخصا ليس بثقة وليس محلا للثقة بأداء أمر عنه، يعني كرسالة أو كذا. فلا يمكن كيف نتوقع العاقل؟ العاقل لا يرسل كذابا في حوائجه، أو لا يوكل كذابا في حوائجه. أي واحد من العقلاء بالخارج هسه زين لا يستطيع أن يوكل في دعوة في قضية بسيطة في المحكمة، ما يقدر يوكلها واحد يعلم بأنه يكذب، والإمام يعلم، أو يعلم بأنه ليس بثقة، فهذا مستبعد. إذن حتى الوكالات الخاصة شبيهة، حتى الوكالات الخاصة تدل على الوثاقة. أما الذين خرج فيهم الذنب فهذا الذنب بعد الوكالة، وهذا أخذنا مفصلا. أضاف إليها شيئا هنا، قال أنه إشكال يمكن أن يكون الوكيل ليس ثقة لكنه في جانب الوكالة. الكلام عن الوكالة الخاصة مو الوكالة العامة، الوكالة العامة خاصة في الأمر الذي وكله فيه الإمام مأمون، يعني من جانب الوكالة مأمون لكن من جانب الوثاقة مو ثقة. هو الإمام ماذا يريد؟ يريده أن يؤدي الوكالة عنه بالطريق الذي يريده. فما دام من باب الوكالة مأمون فيمكن أن يكون غير ثقة لكنه أمين، غير ثقة لكنه أمين من هذا الجانب، جانب الوكالة. حس الوكالة شنو كانت؟ في إيصال أموال، في نقل رسالة معينة، في غير ذلك. وبالتالي يمكن أن يكون الإمام وكله بشيء مع أنه ليس بثقة، فالوكالة على هذا لا تدل على الوثاقة، لأنه العاقل. ومنه يعني نسحب الكلام إلى الإمام عليه السلام، يمكن أن يوكل شخصا وكالة خاصة إذا كان مأمونا في الأمر الذي وكله فيه فقط، حتى وإن لم يكن ثقة أو ليس مأمونا في الأمور الأخرى التي لم يوكله فيها. والشيخ المصنف أيضا يرد على هذا ويقول له أيضا العاقل والعرف لا يقبل أن يوكل من هو ليس بثقة، فإن الذي لا يتصف بالوثاقة لا يمكن الائتمان معه بأي شيء آخر. واضح الفكرة؟ الإشكالين، إشكال الذنب حليناه بالقسم الأول وحليناه هنا، وإشكال أنه يمكن أن يكون الإمام كلفه لأنه أمين في فقط الشيء الذي كلفه فيه، وهذا حلاه نال المصنف. خلنا نقرأ ما بيفى الشيء. ومن أحد الطرق التي يمكن أن يدعى دلالتها على الوثاقة توكيل الإمام عليه السلام شخصا في أمر من أموره، فإنهم عليهم السلام كان لهم وكلاء بشكلين: وكلاء لهم الممثلية العامة عن الإمام عليه السلام كما هو الحال في السفراء إلى أربعة رضوان الله تعالى عليهم، ووكلاء لهم الممثلية الخاصة في مجال معين في أمر معين. والوكالة بالشكل الأول لا إشكال في دلالتها مو على الوثاقة، لا، على سمو ومنزلة الوكيل ورفعة شأنه، وإنما الإشكال في الوكالة بالمعنى الثاني، فإن الأئمة عليهم السلام كان لهم وكلاء كثيرون بهذا الشكل قد أشير إليهم في الكتب الرجالية. وأكثر واحد أشير إليه أن ابن أبي حمزة البطائني، علي بن أبي حمزة البطائني، أرسل في جلب الأموال، أرسله الإمام ليجبي له الأموال من الشيعة أو من المدن أو الولايات. زين، فبينما البعض يصر على دلالة التوكيل لا على الوثاقة فقط بل على العدالة، لأن الإمام لا يكلف من هو فاسق، لا يمكن للإمام أن يكلف من كان فاسقا في أي أمر من أموره، ويستدل على ذلك بأن الوكيل إذا لم يكن عادلا فتوكيله محرم، لأنه نحو ركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية الكريمة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نجد آخرين ينكرون دلالة الوكالة على الوثاقة بحجة أننا نجد كثيرا من وكلائهم عليهم السلام قد صدر الذنب في حقهم. إذن هؤلاء يقولون أن التوكيل محرم ما دام فاسق، لأنه يكون إلى الظالم، والفاسق ظالم لنفسه، مع أن الآية بعيدة عن هذا. الآية ما تتكلم عن ظلم النفس، وإلا معنى الكلام أنه لا تركن ولا تتفق ولا تتعاقد ولا تمشي مع غير المعصوم، هذا بعيد. الآية لا تتكلم عن ظلم النفس بالفسق اللي هو الظلم النفسي يسمونه، واضح؟ تتكلم عن الظلم الآخر، الظلم للآخرين وغيرها. زين، وقد عقد الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه الغيبة بابا خاصا للوكلاء الذين صدر الذنب في حقهم، ومو بس هاي، ويحدثنا الشيخ الطوسي عن تعرضه عند تعرضه للواقف أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائن وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الغواسي. طمعوا، أعتقد أن عثمان بن عيسى أحد أصحاب الإجماع، عثمان بن أبان وعثمان بن عيسى، المهم حمال بن عيسى وعثمان بن أبان، أي يعني عندنا تعرفون إحنا الواقف عندنا ثقات، إذا ثقات نأخذ منهم وما نأخذ منهم، نأخذ منهم، ما عندنا مشكلة. بعض أصحاب الإجماع هم ليسوا
إمامية،
ليسوا عدولا يعني، فقط ثقات. طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما، يعني جمعوا حولهم أقوام ليشبل فلوس، واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال. وقد روي عن الرضا عليه السلام، وهذا مواقف كثيرة موجودة حاليا، زين، يستولي على الأموال التي ليست له ويصير كريما بهذه الأموال ويشكل التكتل ويشكل كل شيء ويفتح مشاريع وإلى آخره من الأمور. وقد روي عن الرضا عليه السلام أن البطائني أقعد في قبره بعدما دفن، فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليه، يعني إلى الإمام الرضا عليه السلام، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربا امتلأ قبره نارا، أعاذنا الله تعالى. هذا والصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة، لأن السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل بصدقه. بس أنت لا تعرف محامي كذب على شخص، مو كذاب، كذب مرة على شخص، فيه توكله أو لا توكله؟ لا توكله أبدا. وعدم تعمده للكذب، وجرب ذلك من نفسك تجد صدق ما نقول. وإذا قيل إذن كيف تفسرون الذم الصادر في حق كثير من الوكلاء؟ أجبنا بأن الانحراف قد حصل لهم بعد منحهم الوكالة، فكم شخص نثق به ولمنحه الوكالة وبعد ذلك ينحرف؟ وإذا قيل إن توكيل شخص في مجال معين يقتضي وثاقته في ذلك المجال دون غيره، فقط في هذا المجال في جمع الأموال ثقة هذا، لكنه ثقة في الكلام قد يكون ليس بثقة، فتوكيل شخص في بيع دار يستلزم وثاقته وعدم كذبه في مجال بيع الدار فقط دون المجالات الأخرى كنقل الفتوى أو غيرها كمجال نقل الحديث الذي هو محل كلامنا. كان الجواب عن هذا الإشكال أن العاقل إذا لم يحوز الوثاقة المطلقة في الوكيل فلا يقدم على توكيله، لأنه ما دام يحتمل كذبه في المجالات الأخرى فلربما يسري ذلك إلى المجال الخاص الذي منح فيه الوكالة. ولا أقل ليس من المناسب للإمام عليه السلام إيكال بعض أمور المهمة إلى من هو خائن أو إلى من هو كاذب في بعض المجالات. فالإشكالات الواردة ليس في محلها، والوكالة تدل على ما على الوثاقة. أم نخبص
الحفظ خصوصا الإشكال الأول، وإذا قيل إذن كيف تفسرون الذم الصادر فاستوردت المصنف، لكن إحنا الآن عملنا بحوزة البطاعن، كيف يعني نميز روايات الواردة قبل الذم والواردة بعد الذم؟
هو هذا هم وقع البحث، أنه بعد ما ذم هو ثقة، ثبتنا ثقة؟ ثبتنا ثقة؟ زين، بعد ما ذمه الإمام انتفت الوكالة صح؟ زين، الوثاقة زالت؟ يعني وحنا ما قلنا الذم صدر بعد الوكالة وبالذم زالت وثاقته، احنا قلنا هكذا؟
بس إذا احنا شلون استنتجنا وثاقته من خلال وثاقته؟
أحسنت، واستنتجنا أنه ثقة. زين، انتفت الوكالة بسبب الذم الذي صدر من الإمام، هل انتفت الوكالة لانتفاء الوثاقة؟
لا، لورود الذم.
أحسن، لأخذه الذم شنو هو؟ هو السدولة مثلا، هو الأكلش ابن البطاني، لأنه اتجه إلى مذهب آخر غير المذهب الذي، لكن هذا لا يعني زوال الوثاقة. إحنا كل ما أردناه من الوكالة إثبات الوثاقة، أما الوثاقة تدور على الوكالة، هل تدور الوثاقة مدار وجود الوكالة أو لا؟ لا ما تدور الوثاقة لا تدور مع الوكالة، فمتى ما زالت الوكالة زالت الوثاقة، لا مو هيك. إحنا الوكالة كانت طريق لمعرفة الوثاقة، فإذا زالت الوكالة هذا لا يعني زوال الوثاقة.
بس هنا هو الذم يعني وين أدى بناء علانة في الوكالة، لكن الذم يمكن أن يؤدي إلى
هسه اليوم نروح الطريق آخر. شنو الطريق الآخر؟ هل الذم الصادر يتهمه بالكذب في الأحاديث مثلا أو غير ذلك؟ واحد فكر بعدين، هو لم يروي، أهم هاي الخصائص يعتب علي بن أبي حمزة، هو لم يروي عن الإمام الظلم، لا يعتبر بإمامه، فروى عن الإمام الكاظم، وإلى أن توفي استشهد الإمام الكاظم عليه السلام هو ما بيش لم يروي فيه. واضح القضية؟ فبس النقطة الأولى أهم اللي هي شنو؟ صح إحنا ثبتنا الوثاقة بالوكالة، لكن الوثاقة ما متوقفة على الوكالة، الوكالة كانت طريقا فقط لمعرفة الوثاقة. أحسنت، ممكن ثقة وليس به، وممكن ثقة وصادر به ذم أصلا، لكن عرفنا وثاقته من توثيق النجاش.
سيدنا هم نرجع نفسه هو هذا الإشكال، لأنه الوثاقة حتى لو كان غير إمامي، سفرز هو غير إمامي
تبقى الوثاقة،
بس مخالف مخالف لرأي الإمام.
أي شباب على إحنا المخالف، المخالفين ناخذ إذا ثقة ناخذ بكل روايات من وراء ناخذ وقال
هو شروط سيدنا؟
اي هو هاي الشروط،
هو يكون ثقة هاي لا شروط.
لا يقول اذا هو يكون ما يخالف الاصحاب يعني، واذا كان
هذا التعارض واحد، احنا هسه جتنا رواية ما بها معارض، راويها عامي مخالف وهو ثقة، ناخذ ولا ما ناخذ؟
ناخذ
طبعا، غير المتأخرين ناخذ، سابقا هم كان بإشكال فناخذ. زين، فإذا أخذناها ووجد لها معارض، هذا بحث آخر. إذا عارضها مثلا تعارضت رواية ابن أبي حمزة البطالي مع رواية الزوارة، خلا رواية الزوارة الصحيح يقدم على الموثق على قول بعضهم، لا يقول حتى ما يقدم، يقول نفس الشيء
باعتبار.
هسا عندنا رواية الثقة، هل تدل رواية الثقة على الوثاقة؟ يعني إذا ثقة روى عن شخص مجهول، هل يدل على وثاقة ذلك المجهول أو لا يدل عليه؟
لا
يدل.
إلا
ادعى ذلك بعضهم كالشيخ الميرزل أنه قال إذا شخص مثل مثلا مو الكليني، خلينا نقول محمد أحمد بن محمد بن عيسى، روى عن شخص مجهول لأنه هذا ثقة روى عن ذلك المجهول، هذا المجهول يصير ثقة لو ما يصير؟ قال يصير. وإحنا قلنا له هذا ما يصير. ليش ما يصير؟ لأنه الثقة ممكن أن يروي عن الضعيف وممكن أن يروي عن الثقة، مو فقط يمكن بل وقع ووردنا كثير من الثقات وهم يروون عن الضعفاء وهم يصرحون بأن فلان شنو ضعيف، وأهل الرجال والكتب الرجالية يصرحون أن فلان الكبير الثقة كالكشي مثلا أو العياشي يروي عن من؟ عن الضعفاء. فرواية الثقة عن الضعيف وعن المجهول واردة أو مو واردة؟ واردة. فما دام الثقة ممكن أن يروي عن الضعيف فهذا لا يدل على أن كل من روى عنه الثقة فهو
ثقة،
فهو ثقة. واضح الفكرة؟ إنزين. بعدين يتوسع شو يقول؟ يقول أنه إذا روى أحد الأجلاء، ليس فقط روى، أكثر الرواية عن من؟ عن شخص مجهول أو شخص ضعيف، فهل تدل على وثاقة؟ نقول نعم تدل على وثاقته. لماذا؟ لأننا لا نعتقد أن شخصا من الأجلاء كالكليني أو الصدوق يكثر الرواية عن شخص مجهول وهو لا يعتقد بوثاقته. يعني إذا يروي 500 رواية عن شخص وهو مجهول ولا يعرف عنه شيئا، خصوصا أن مثل الكليني ومثل الصدوق ألفوا كتبهم حتى شنو؟ حتى تبقى للأجيال، يرويها عن شخص مجهول هذا بعيد جدا، كمحمد ابن إسماعيل زين اللي روى عن الكليني. فأكثر الأجلاء، أكثر أحد الأجلاء الرواية عن شخص يدل على وثاقته. هذا الكلام عليه عدة إشكالات، راح نطرح الإشكالات ونجاوب إن شاء الله. بس إحنا هسه عندنا رواية الثقة عن شخص مجهول يدل على وثاقته؟ لا تدل على وثاقته. حتى الكليني إذا روى عن حتى لو من الأجلاء لكنه روى رواية أو اثنين أو ثلاثة مو أكثر. نعم إذا أكثر أحد الأجلاء هاي تدل على وثاقة ذلك الذي أكثر عنه. خلونا نقرأ هذا المقدار.
سيدنا عندنا بعض باقي أحد قليلة، مثلا بعض الرجال ما ينقلون عن ضعيف، هاي كذلك
احنا ما عندنا هيش واحد لا يروي عن الضعفاء.
هذا محمد بن مسلم بن عيسى،
لا احنا ما عندنا احمد بن محمد بن عيسى ما ثابت عندنا انه لا يروي الا عن
وطرد بعضهم
اي مع ذلك فعلاك هيك قاعده عكسيه ما عندنا. احنا عندنا قاعده شنو؟ بعضهم يروي عن الضعفاء، اما لا يروي عن الضعفاء هذا ما هسه ما انا ما مرت علي في النجاشي او
يروي عن الضعفاء. ليش يضعف؟
ما يضعف كشي مو ضعف. احنا ما قلنا ضعف، احنا قلنا رايت عن الضعفاء لا توثقهم،
ما توثقونهم
الضعفاء. اي وهذا
كلام هو نفسه ما لا
احسن. اذا قالوا لا انه هسه هذا اشكال خاف ما تطرقنا له، قالوا صحيح انه اذا روى عن الضعيف لا يوثقه، لكن اذا روى عن المجهول فقد يوثقه. لكن احنا ايش قلنا؟ المجهول في عداد منه
ضعيف
في عداد الضعفاء، فعندما يعبرون يروي عن الضعفاء يعني حتى عن المجاهيل. المهم رواية الثقة عن شخص هل تدل على وثاقة؟ احنا هذا ماخذينه باعتبار،
نعم
شرحناه هو طولنا فيه، بس الاشكالات اللي راح تجينا جديدة ان شاء الله نطرقها مفصلا. رواية الثقة عن شخص هل تدل على وثاقته؟ كلا، فان الثقة كما يروي عن الثقة كذلك يروي عن غيره. و وما أكثر ما يروي الثقات عن غير الثقات كما يتضح ذلك من خلال تصفح الروايات. كيف ولو كانت رواية الثقة عن شخص دليل على وثاقته لزم وثاقة هذا الدليل اللي قلناه على حشيك يا ميزن نوري خلي بالك وياي على حشيك أنه بعد ما عندنا ضعيف لأن الطوسي ثقة لو مو ثقة روى عن ضعيف هذا الضعيف شنو صار ثقة هذا الضعيف اللي روى عنه شنو بعد أحس الثقة إلى الإمام فلا يبقى أي ضعيف في السنة هذا إشكال بمشكلة إشكال الشيخ اليرواني هذا بمشكلة الأنصاف
المشكلة النوري مثلا
هو أشكل هو جاي يشكل على من يقول برواية الثقة لكن هذا إشكال الشيخ اليرواني هم بمشكلة شنو المشكلة مو هذا مقصودهم يعني إذا الشيخ الطوسي روى عن ثقة اللي هو محمد بن روى عن مجهول محمد بن عبدون مثلا فوثق محمد بن عبدون محمد بن عبدون من يروى عن واحد بعد هذا ما يوثق
يعني قصد مباشر
يعني لا نعلم أنهم يوسعون الكلام حتى لمن وثق بهذه القرينة يوثق غيره واضح؟
السلسلة
السلسلة لا هو الذي وثقناه بهذه الطريقة لا نعتمد عليه في توثيق من بعده واضح؟ لعله يدعون هكذا فكون ننصفهم بالإشكال يعني المهم يعني ما معقولة لا يلتفتون إلى هذا الإشكال وإلا ما في داعي يثبت بعد يقول هاي رواية الثقة وكل السلسلة السنة الثقة وكل الروايات صحيحة وتنتهي الأمور زين لا هو احنا ما نحكي عن ضعيف وضعفوا الاصحاب اللي اتفقوا حتى اصحاب هذه المقوله اذا اتفقنا على شخصيه انه ضعيف 100% هذا بعد ما يمكن التوثيق احنا نحكي على من اما لم يتفق الاصحاب على تضعيفه او مجهول او مجبول اي كيف ولو كانت رواية الثقة عن شخص دين على وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم لأن الشيخ الطوسي قدس سره ثقة فإذا روى عن شخص كان ثقة أيضا الشخص الثاني هم كان ثقة وكانت رواية الثاني دليلا على وثاقة الثالث وهكذا حتى نهاية السلسلة إلى الإمام عليه السلام وبهذا يتضح أن ما صار إليه الميرزا حسين النور صاحب المستدرك من أن رواية الثقة عن شخص دليل وثاقته قابل علما للتأمل والإشكال أجل إذا أكثر أجلاء الثقات وكبارهم الرواية عن شخص فلا يبعد كونها دليلا على الوثاقة خلافا للسيد الخوي وجماعة حيث لم يرضوا بذلك أيضا سيد الخوي حتى هاي ما قبلها سرح نعرف ليش أنا طرقت لها الباحة سيد الخوي إيش قال قال يا سهل بن زياد ومحمد بن سنان عندهم أكثر من آلاف ألف رواية كل واحد وروى عنهم الكليني واحنا نتفق على انهم ضعفاء فاذا تقولوا له هاي القرينة فكيف تخرجون لي سهل بن زياد ومحمد بن سنان هسه تجينا اشكالات ان شاء الله فان العاقل لا يقدم على الرواية عن شخص يعتقد بضعفه انه عمل سفهي مو بس لا يقدم على الرواية المفروض يقول لا يكثر الرواية عن شخص وهذه نقطة مهمة جديرة بالوقوف والتأمل الطويل عندها لأنها ستوثق لنا حينئذ الرجال وتصحح لنا روايات كثيرة فإنه لو قبلنا بكون إكثار الثقة الرواية دليلا على الوثاقة فسوف تثبت وثاقة كثير من الرواة ويخرجون بذلك من حال الجهالة إلى حال الوثاقة نعم المتفق على ضعفها هذا يطلع وعلى سبيل المثال نذكر محمد بن إسماعيل فإن الكلين قد أكثر الرواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وقد وقع الكلام في المقصود من محمد بن إسماعيل أنه لا يمكن أن يكون محمد بن إسماعيل بن بزيع محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي عن الإمام الرضا عليه السلام زين ومحمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بينه وبين الإمام الرضا طبقتين يعني بين الإمام بين محمد بن بزيع وبين الشيخ الكليني طبقتين غير محمد بن بزيع واضح؟
نعم يروى عن من هذا محمد إسماعيل
الكليني يروى عن من الكليني يروى عن محمد بن إسماعيل أكثر من 500 رواية لكن ياهو محمد إسماعيل مجهول إحنا شو عندنا؟ عندنا اثنين محمد بن إسماعيل عندنا واحد بن بزيع اللي هو يروي عن الإمام الرضا وعندنا واحد مجهول وعندنا طبعا واحد ثالث هم ثقة بومكي وبعضهم أقارب البومكي لكنه هنا مستبعد ما جاي بس نفحناها من تركيا. فهذا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني لا يمكن أن يكون هو بن بزيع، هو لو كان بن بزيع لكان ثقة، لكن بما أنه بينه وبين ابن بزيع طبقتيا فلا يمكن أن يكون منه ابن بزيع فهو مجهول. فما دام هو مو ابن بزيع فهو شنو؟ مجهول. وما دام مجهول فرواية تشبيه تسقط، إلا إذا قلنا بأن أكثر الكليني لأنه جليل ثقة عن محمد بن إسماعيل أكثر من 500 رواية يدل على وثاقة محمد بن إسماعيل، وبالتالي تصحح كثير من الروايات. زين. وأن يمكن للكلين الرواية عن محمد بن إسماعيل بن بزيع لأنه معاصر للإمام الرضا، فيتعين أن يكون المقصود غير بن بزيع وهو مجهول، وحيث أن الغير لم تثبت وثاقته فتسقط روايات الكلين المذكورة عن الاعتبار بالرغم من كثرتها. هذا واضح؟ ما روحة شيخنا؟ واضحة مولانا؟ سيدنا
شاورنا لكم ما وضع أنه من يكون هذا
ما نعرفه منه بس مجهول، شخص مجهول. لكن الكليني عندما يروي عن 500 هل يعتقد أنه مجهول عند الكليني؟
لا ما مجهول، بس ليش ما وصل؟ وصل الروايات ما وصل على نفسه
يعني. اسمه محمد الإسماعيل.
لا الثلاثة مثلا لقب.
ما وصل هذا الكليني كان يعبر عنه محمد الإسماعيل. إيه
وراه
520 رواية.
وما وصل أنه
لا ما لعله كان يقصد شخص معروف. محمد إسماعيل وهذا المعروف ضع اسمه لسبب من الأسباب. واضح الفكرة؟ عموما هو وصلنا مجهول، هو وصلنا مجهول. فهل تدل رواية هذه 500 رواية عنه تدل على وثاقته؟
لا
لو ما تدل على وثاقته
الإكثار
على مبنى الإكثار تصح الرواية. طبعا 520 من حيث أكثر من 300 موجودات في أسانيد أخرى، يبقى عندنا تقريبا 150 إلى 160 رواية ما ممكن تصحيحهم إلا بتصحيح محمد بن إسماعيل. واضح؟ رواية 150 رواية فتاوى هاي ها؟
300 صحيحات هم يدعمنا وثاقة الاعتبار
ممكن قرينة. أحسنت، ممكن تكون بعضهم ذاكرة، ممكن تكون قرينة إنه أكثر روايات صحيحة ثابتة فليش ما صح الباقيات؟ إيه زين. بينما لو قبلنا الرأي المتقدم وقلنا ليس من المناسب للكليني اكثار الرواية عن شخص يعتقد بضعفه، خصوصا وان الكليني يودع تلك الروايات في كتابه الذي كتبه لتعمل به الاجيال، ان العاقل لا يرضى بايداع الروايات الضعيفة في كتابه، فكيف اذا خطط لكتابه منذ البداية ليكون مرجعا للاجيال؟ العاقل البسيط ما يقبل. شلون واحد جاي يخطط يكون مرجعا للشيعة كتابه مرجع للشيعة ويحط به روايات 500 رواية عن واحد ضعيف؟ زين. أنه إذا قبلنا الرأي المتقدم فسوف تثبت وثاقة محمد بن إسماعيل. ومما يدعم ما نقول أننا إذا رجعنا إلى الكتب الرجالية لرأينا أن الرواية عن الضعفاء، مو بس هاي، الرواية عن الضعفاء من قبله مثلبة كانت، مثلبة العياشي كان كذا وكذا ومرتعا بيته مرتعا للشيعة لكنه يروي عن الضعفاء، الكشي كذا كذا لكنه يروي، ابن خالد البرقي لكنه يروي عن الضعفاء. أصلا النجاشي يصف بعضهم، ستجينا إن شاء الله، يصف بعضهم يقول ولا أدري كيف روى عنه فلان مع أنه يروي عن الضعفاء، يعني يستغرب أن شخص يروي عنه هو يروي عن الضعفاء. فهي مثبة، فشون الشيخ الكليني يروي عن واحد ضعيف ويروي 500 رواية؟ ولماذا لم يتطرقوا للكليني بأنه يروي عن الضعفاء لو كان محمد إسماعيل ضعيفا؟ مجهول هو مشهول بعلاجه ضعيف يعني، أو عشان نقول مشهول لو ضعيف لو شنو لو ثقة، إذا ما دام هو مو ضعيف يقينا لهذه القرائن فهو ثقة. زين. ومما يدعم ما نقول أننا إذا رجعنا إلى الكتب الرجالية لرأينا أن الرواية عن الضعفاء كانت عندهم من الأمور القادحة في الشخص، ولذا نجدهم ينبهون في ترجمة بعض الرواة بأنه يروي عن الضعفاء كما ورد في ترجمة العياشي والكشي وغيرهما البرقي. وإذا قرأنا ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي نلاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى قد أخرجه من قم، لماذا؟ لروايته عن الضعفاء. مع أن أحمد بن محمد بن عيسى أسس مدرسة الأشعرية اللي إجوا وراء اللي هم وراء الكليني، قبيل الكليني بل قدسوا الكليني اللي هم ساروا على نهج محمد أحمد بن محمد بن عيسى، مدرسة القمية الأشعرية، مع أنهم ساروا على نهج أحمد بن محمد لا يقبلون بمن يروي عن الضعفاء، لكنهم قدسوا الكليني مع أنه يروي عن مجهول. إذا ادعيتم أنه مجهول، إذن محمد إسماعيل ليس مجهولا. وإذا قيل أننا نسلم أن الثقة لا يكثر الرواية عن الضعيف الذي يعتقد بنظره ضعفه، ولكنه ما المانع أن يروي عن المجهول؟ قالوا لا صحيح، احنا وياكم الكليني لا يمكن أن يروي عن الضعيف، لكن هذا يبقى مجهول. محمد بن إسماعيل مجهول، فالكليني لم يروي عن الضعف، يبقى ما يعرف محمد بن إسماعيل لكنه روى عنه لأنه لم يروم بالضعف، لكنه مجهول لو ما مجهول مجهول. وهذا ليس قدحا بالكليني، نقول لا أوكي. هذا قدحا في الكليني، لأن المجهول على حد شنو؟ على حد الضعف. المجهول حكمه حكم الضعيف. وهل يعقل أن يودع الكليني كتابه الذي عمل عليه 20 سنة وخطط له من الأول يودعه 500 رواية؟ يعني بما يساوي جد تقريبا جزء 10% تقريبا أو 8% من رواياته شنو؟ كلها ضعيفة؟ كلها من شخص؟ شنو دست بالكليني؟ لا تعال كذا، جعلنا نقول أن الكليني جميع نسخه وصلت إلينا عن طريق الثقات من يد الكليني إلينا. جاء نسخة الكليني إذا غير معلومة السسمة، جاء مشكلة كبيرة. دست وين؟
الكليني.
إحنا شو نقول؟ ما دخلناه وفصلنا وطبق إن شاء الله هم ناخذه. إحنا ما نعتمد أي كتاب إلا إذا وصلنا يد بيت. كتاب الكليني كتب الأربعة وصلتنا من يد المؤلف إلى سيد الخوي. نسخ يد بيت. واضح الفكرة؟ يعني ليش احنا ليش رفضنا كتاب ابن الغضائري؟ ليش رفضنا تحف العقول؟ كتب طلعت متأخر، موجودة هي. بس النسخ اللي وصلتنا مو يد بيت. ضاعت 200 سنة مثلا وبعدين طلعت. ما ندري بيها، هي هاي كتابها ابن الغضائري لو مو هي. هي هاي كتابها أبو تحف العقول، وإن كان تحف العقول هو أصلا مشكوك يعني إماميته. زين؟ لو مو هو. فاحنا شنو المسألة؟ شنو المسألة؟ الكتاب لازم يوصل كل مو بس نسخة واحدة توصل، كل النسخ اللي عندنا لازم واصلة شنو يدا بيد. يعني الكليني سلمها لابن قولوي أو للصدوق، والابن قولوي سلمها للمفيد، والمفيد سلمها للطوسي، والطوسي سلمها للطلبجة، طبعت كما هي بعد علامة بين الطبع. يعني قول واضح الفكرة؟ زين. نعم الدس يتصور وين قبل الكلين، أنه إذا واحد موثق راوي فيتصور الدس، يعني راح يجينا هالاشكال نحله. زين. كان الجواب أن مجهول الحال ما دام بحكم الضعيف في رد روايته فإكثار العاقل الرواية عنه لا يكون مناسبا أيضا، نفس الرأي. وإذا رجعنا إلى الكتب الرجالية بل وجدنا أن النجاشي يستشكل على الرواية عن المجهول مو عن الضعيف، يستشكل الرواية عن المجهول. وجدنا أن الرواية عن المجاهيل كانت عندهم بمثابة الرواية عن من؟ عن الضعفاء، ولا فرق بينهما. فانظر إلى كلام النجاشي في ترجمة محمد بن مالك، تجده يقول: قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا. من هذا أحمد بن الحسين؟ هذا ابن الغضائر صاحب كتاب الضعفاء، اللي هو زميل إلمن للنجاشي.
فشو يضع؟ يعني يضع
مو أحمد بن حسين يضع، محمد بن مالك يضع. هو جاي يحشي عن من؟ يحشي عن محمد بن مالك. كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، مو ضعف المجاهيل، إذا المجاهيل نفس الشيء بها مشكلة كانت. وسمعت من قال كان أيضا، يعني سمعت واحد ثاني النجاش يقول مو بس ابن الغضائي قال لي، سمعت واحد ثاني ماذا قال؟ كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري، يستغرب النجاشي يستغرب ويتعجب كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، شلون روى عنه مع أنه يروي عن المجاهيل؟ إذن الرواية عن المجاهيل إيش بها؟ هم بها مشكلة، فشلون تقول الكليني يروي عن محمد إسماعيل وهو مجهول؟ زين. وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمه الله، ها؟
هذا اجتهادي من
عنده. شهاد منين؟
من هو هذا اللي يقول أنه رواية عن المجاهيل
لا، نجاشي هو يعني أنت من واحد يجي يستغرب لك من قول، يستغرب من قول هو مستنتجه، لو يستغرب من قول منبوذ في الوسط.
منبوذ
في الوسط.
يعني
لا لا، هو جحش على المجاهيل، هو جاي يقول يروي عن المجاهيل واستغرب كيف يروون عنه. نعم تقدر تشكل عليه جانب ثاني، تقول لي لعل الاشكال على فاسد المذهب. النجاش استغرب مو لانه مجهول، لانه فاسد المذهب يستغرب النجاش،
او كان يضع
الحديث العباره الثانيه. هذا اشكال دقيق واضحه، اما تقول اجتهاد فلا، هذا النجاشي ينقل حسه كل كلامه يفيض بأنه ينقل بالحس وليس بالحدس والاجتهاد، وهو ناقل رجالي، والرجال كان معروف ينقل الأقوال التي وصلته وليس يجتهد، مو كتاب اجتهادي. هذا كله مضافا إلى أن أكثر رواية يلازم أحيانا طول الصحبة. زين يابا سلمنا مجهول، وهذا روى عنه 500 رواية، معقولة ما عرفه 500 رواية بشكل مباشر وما يعرفه منه؟ هسه على الأقل صاحب أشقد 500 رواية ليلة وحدة رواهن. هسه هذا شهر هم تعرف عليه، لو يلقى ضعيف فيجي الإشكال القديم، لو يلقى ثقة فما في إشكال. واضح الفكرة؟ زين. وإذا قيل أن أكثر الرواية إذا كان دليلا على الوثاقة، هذا إشكال آخر. وقفت بعد أي هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا إشكال بيناه.